أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فلازمنا مع هذه الآيات من سورة الأعراف، والتي تصور لنا ما كان من أمر أبينا آدم عليه السلام، وما كان من أمر الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد توقفنا في المرة السابقة عند قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وذكرت أن الشيطان حين قال ذلك لم يقله بيقين، وإنما قاله بظن، ولكن ظنه للأسف صدق في بني آدم. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فصدق في بني آدم ظن اللعين لعنة الله عليه وعلى أتباعه من شياطين الإنس والجن. وقوله تبارك وتعالى: ثم لآتينهم، حاكيا عن الشيطان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نتذكر قول قتادة رحمه الله: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى جعل باب التوبة مفتوحا، هذا من رحمته بعباده. هناك باب عام، هذا الباب العام لا يغلق إلا حين تطلع الشمس من مغربها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهناك باب خاص بكل إنسان، هذا الباب يغلق إذا وصلت روحه إلى الحلقوم، على ما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الغرغرة. تلاحظ من الحديثين السابقين أنه إذا ظهرت الخارقة، إذا ظهرت الخارقة وتكشف الغيب، طويت صحيفة الأعمال، وأغلق باب التوبة، وأري الإنسان ما هو سائر إليه. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لم يستطع الشيطان أن يحول بيننا وبين رحمة ربنا عز وجل. طيب، من بين أيديهم تشكيك في الآخرة، ومن خلفهم ترغيب في الدنيا، وعن أيمانهم تثبيطهم عن فعل الخير، فملك الحسنات عن اليمين، وعن شمائلهم دعوة إلى السيئات وتزيين لها وإعانة عليها والعياذ بالله تعالى. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول في اليوم والليلة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال سفيان راوي الحديث: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الخصف، الزلزال، الزلزال. وقد قال الله عز وجل في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا. ذلك لأن شياطين الإنس من الكافرين يفترون على الله عز وجل الكذب، وقد كان كفار قريش يزعمون أن الملائكة بنات الله، يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا سبحانه وتعالى. فلذلك يقول عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا في اعتقادهم، في اعتقادهم هم، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لأن الذي حضهم على ذلك الشيطان. قال الله عز وجل يا أيها الناس الآية في سورة البقرة، وفيها قوله تبارك وتعالى إنما يأمر ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذين زعموا أن الملائكة بنات الله، والذين زعموا أن الله عز وجل بينه وبين الجنة نسبا، كل هؤلاء يتقولون على الله تبارك وتعالى وينسبون إليه ما لا دليل ولا برهان عليه. كل الميكروفونات دي يا اخوانا ازاي بس؟ ده انا قاعد في عذاب شديد جدا. فالواجب على الانسان الا يصف الله عز وجل، والا ينسب اليه ولا الى دينه ولا الى رسوله صلى الله عليه واله وسلم الا ما ثبت بالخبر الصادق في كتابه عز وجل او في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أي عن الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولأمنينهم. آخر التوبة، والتوبة تكون في لحظة، تتوب الآن ثم تقع في المعصية غدا، أجل إلى أن تكبر في السن. ومن الأمور التي قد يقولها بعض الشباب لآبائهم الملتزمين، يعني أنتم يا آباءنا ما كنتم ملتزمين في حالة الصغر، لقد مررتم بتجارب كثيرة، دعونا لنجرب كما جربتم ثم نلتزم بعد ذلك كما التزمتم. والجواب عن هذا، نحن على استعداد أن نفعل هذا مع أبنائنا إن ضمنوا لنا ولأنفسهم أمرين. الأمر الأول أن نفعل ذلك قبل أن نموت. هل نعرف متى يكون الأجل؟ هل نعرف هذا؟ لو أننا عرفنا متى يكون الأجل لسمحنا لكم ولأنفسنا بأن نضرب في الأرض كما نريد ثم نحدث توبة قبل أن نموت. ثانيا، هل تضمنون لنا أنه لن يحال بيننا وبين التوبة؟ ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة الأنفال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون؟ ألا تعلم أن الله عز وجل قد قال في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها؟ قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. الإنسان متى اتضح له الحق فلا يحل له إطلاقا أن يتناسى هذا الحق، أن يطنش عن هذا الحق. إن فعل ذلك كان من أظلم الناس، ولا يأمن من أن يختم الله عز وجل على قلبه وأن يفسد تبارك وتعالى عليه الأدوات التي يدرك بها الحق. قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الأدوات التي يستقبل بها الهدى عطلت، كما لم يؤمنوا به أول مرة وتركهم الله عز وجل في طغيانهم يعمهون. فلذلك قلت تبارك تعالى في هذه الآيات من سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أي عن الحق، ولأمنينهم. قال ابن عباس: يريد تعويق التوبة وتأخيرها. وقال الزجاج رحمه الله، وهذا معنى آخر: يجمع لهم مع الإضلال أن يمنيهم مع ذلك بأنهم سينالون حظوظهم في الآخرة. شفت ازاي؟ يبقى هو ضال، ويجمع له مع هذا الضلال أنه من أحسن الناس وأنه سينال حظه كاملا في الآخرة كما ناله كاملا في الدنيا. وتأمل قصة صاحب الجنتين، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، لأنني رجل طيب وصالح وعالم بالله، أعطاني هذه الأموال العظيمة. شوف مكر ربنا سبحانه وتعالى. وقال المشركون جميعا، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي نحن أكثر منكم أموالا وأولادا، وما ذلك إلا لكرامتنا على الله عز وجل، وما نحن بمعذبين. فرد الله عز وجل قولهم قائلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات. فليس الأمر بكثرة الأموال والبنين، بل قد يكون ذلك إملاء لهم، كما قال تبارك وتعالى: وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إيه؟ متين، إن كيدي متين. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، والبتك هو القطع. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، والمراد بالأنعام كما ذكرنا في المرة السابقة، نحن تعرضنا لهذه الآيات في المرة السابقة أليس كذلك؟ المراد بها الايه؟ البحيرة، البحيرة. وهذا في قول جميع المفسرين، آذان الأنعام أي البحيرة السائبة، وهي البهائم التي كانوا يتركونها لطواغيتهم والعياذ بالله. والبحيرة يعني فيها شرع شرعوه، ليس هذا محل لبسطه الآن، أدى إلى تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى وتحليل ما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا من فعل الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن الرب تبارك وتعالى. والحديث في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ما المراد بخلق الله هنا؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال ابن عباس وتلاميذه سعيد بن جبير وابن المسيب وقتادة والحسن والضحاك وغيرهم والسدي، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قالوا دين الله. دين الله ازاي خلق الله دين الله؟ قالوا لان الله عز وجل قد قال فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ومن ثم فقد قالوا خلق الله دين الله، لان الانسان كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الاسلام. يعني الاسلام ليس المراد بذلك شرائع الاسلام صيام رمضان والصلوات الخمس، لا، الاسلام بمعنى الاستسلام لله عز وجل، معرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والرغبة في التقرب اليه. ثم تأتي الشرائع بعد ذلك لشرح كيفية التقرب اليه. ومن ثم فقد قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، اي سبيلا وسنة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، زاد مسلم او يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة تبقى سليمة، سليمة الانف والفم والاذن، هل تحسون فيها من جدعاء؟ والجدع على وجه الخصوص يراد به الانف، شق الانف او كسرها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها؟ قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فاذا شيطان الجن وشيطان الانس يسعيان الى تبديل الفطرة التي يولد عليها ابن ادم، والله عز وجل بمقتضى هذا الحديث لا يؤاخذ ابناء الكفار ان ماتوا قبل البلوغ، لانهم ان ماتوا قبل البلوغ ماتوا على الفطرة. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، اي حتى يبلغ، اما شاكرا واما كفورا، حتى يعرب عنه لسانه اي حتى يؤاخذ بما يقول، ولا يؤاخذ بما يقول الا بعد البلوغ، لان القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، حتى يعرب عنه لسانه اما شاكرا واما كفورا. فكما قال الامام ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، الشيطان يسعى الى تغيير الظاهر والباطن، الى تغيير الظاهر والباطن، والظاهر لا يتغير الا بتغير الباطن، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ألا وهي القلب. فإذا لا يتغير الظاهر حتى يتغير الإيه؟ حتى يتغير الباطن. وإن كان شيطان الجن أو شيطان الإنس يفعل هذا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، ده شيطان الإنس. وكذلك شيطان الجن كما ورد في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. خلي بالك من يعدهم ويمنيهم، يعدهم الباطل ويمنيهم بالمحال، يعدهم الباطل ويمنيهم بالمحال. ستغفر على عدوك، ستسود في هذه الدنيا، الأيام دول، إن لم تكن الحياة لك اليوم فستكون لك غدا. ولا يزال الشيطان معه على هذا الطريق أو على هذا النهج حتى يموت وهو على الباطل، ويمنيه في نفس الوقت أن له الحسنى عند ربه تبارك وتعالى. فالشيطان يعد بالباطل ويمني بالمحال، وطريقته في ذلك واضحة من خلال القصة الواردة في سورة الأعراف. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال: اخرج منها، طرد والعياذ بالله، طرد من الجنة من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الجنة دار رحمته. اخرج منها مذؤوما، والمذؤوم هو المعيب، إلا أن الذئم كما قال الطبري رحمه الله أبلغ في العيب من الذم بغير الألف بغير الهمزة. الذم الذأم، الذأم العيب، ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم. ذأم الفعل الماضي، يذأم الفعل المضارع، يعني عابه يعيبه عيبا فهو معيب. إلا أن الذم أبلغ في العيب من الإيه؟ من الذم. فقال عز وجل: قال اخرج منها مذؤوما، يعني معيبا اشد العيب، مدحورا اي مطرودا مقصيا مبعدا والعياذ بالله. عن من؟ عن الله تبارك وتعالى وعن رحمته، مش كده؟ قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. وهذه عقوبة كل متكبر على امر لله تبارك وتعالى. اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. روى البخاري ومسلم، روى الامام مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم فقط، عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: أوثرت بالضعفاء والمساكين، وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. وقال للنار: وأنت عذابي انتقم بك ممن شئت، ولكلاكما علي ملؤها، كل واحدة فيكم لابد وان املأها عن اخر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وهذا النظير قوله تعالى في سورة الاسراء، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. تصور ان النار التي يأكل بعضها بعضا تسأل الله عز وجل هل من مزيد، هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا، فقال سبحانه فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فذاك ما تشهدون من شدة الحر ومن شدة الزمهرير. نفس، اذن لها بنفسين لانها اشتكت من انها يأكل بعضها بعضا. فالله عز وجل يقول قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا يوضح لك أن الإنسان لم يتعر لحظة واحدة عن التكليف. الإنسان مخلوق ليكلف، وآدم حين خلق كلفه الله عز وجل. وهل التكليف إلا الحلال والحرام؟ الإيمان بالرب تبارك وتعالى وبالتالي طاعته المطلقة المتمثلة في التحليل والتحريم في الحدود التي حدها تبارك وتعالى. وآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. خلي بالك حذرهما عز وجل ايضا من عداوة ادم، من عداوة ابليس. انظر في سورة طه الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. واخد بالك؟ يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الشرع اباح له الجنة، وحرم عليه شجرة واحدة، وبين له ان الشيطان عدو له. في اكتر من كده يا اخوانا، نفس الكلام تحصل لبني ادم عليه السلام. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكلا من حيث شئتما، تصور جنة فيها من النعيم على قدر إمكانيات الرب تبارك وتعالى. وهل الرب إمكانيات محدودة؟ سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فتصور جنة كاملة حلال، والمحرم في هذه الجنة شجرة، فهذا فيه رمز الى ان الحلال كثير جدا جنة، والحرام قليل جدا بالنسبة للحلال شجرة في جنة. لكن لا يزال الشيطان بالعبد حتى يوقعه في هذا المحرم على قلته، وذلك بوسوسة الشيطان وتزيينه. ان تكلمنا عن المعادن، هل هناك من المعادن ما حرم على النساء؟ مفيش. طب ما حرم على الرجال؟ واحد، الذهب. لا تلبسوا الذهب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. والحديث كده من حديث حذيفة وهو متفق عليه، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل في صحافها كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث في صحيح مسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل في صحافها كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يوم يجي يقول لك: لا، ما أصلا لابسها يا عم الشيخ، دي دبلة الزواج، أنا مش لابسه للزينة. ومن قال إن الذهب حرم على الرجال من أجل الزينة؟ أين وجدت هذه العلة؟ في أي نص؟ في أي قول لأهل العلم؟ ده بتزيين الشيطان، بتزيين الشيطان. فشوف، هو عايز يتخذ دبلة زواج، بالإضافة إلى أن هذا فيه من التشبه بالكافرين ما هو معلوم. كان يمكنه أن يتخذ هذه الدبلة من البلاتين، من الفضة، من أي معدن نفيس، لكن لم يزل به الشيطان حتى أوقعه في الإيه؟ في المعدن الوحيد المحرم عليه. واحد يقول: طب ما الحديد كمان محرم. والله قوله عليه الصلاة والسلام حين رأى رجلا يلبس خاتما من حديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، هذا الحديث ضعيف. والذي ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن ينكح المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. تعال كده في الأشربة، ما هي الأشربة المحرمة علينا؟ الخمر. طب والأشربة المباحة؟ عندي بقى لاحظ كثيرة جدا، جميع العصائر والألبان و الأنبذة، أقصد بالنبيذ الذي ينقع فيه الشيء، الذي ينبذ فيه التمر أو ينبذ فيه الزبيب وما إلى ذلك، كل ده حلال. المحرم علينا هو الخمر فقط. تعال للألبسة، ما هو اللباس الذي تحرم مادته علينا؟ لأن هناك ألبسة تحرم من جهة الزي كالمصمت من الثوب، نهى عن اشتمال الصماء، وكذلك المصبوغ بالزعفران، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا ان نلبس الثوب المزعفر عليه الصلاة والسلام. لكن المادة الوحيدة التي يحرم علينا ان نلبسها هي الحرير، وسائل الانسجة الاخرى حلال في حلال. فشوف ربنا سبحانه وتعالى: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لان تعريف الظلم ايه يا اخوانا؟ هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الايه؟ الظالمون. الذين ظلموا الله عز وجل، ممكن حد يقدر يظلم ربنا؟ ظلموا انفسهم. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، في الآية الاخرى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يبقى سيدنا ادم عليه السلام مع امرين: الامر الاول التشريع المشتمل على الحلال والحرام، والامر الثاني التحذير من عداوة الشيطان فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طيب، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله الوقوع في المعصية هو هتك الستر الذي بين العبد وبين ربه عز وجل، ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قدم عليها نسوة من أهل الشام فقالت لهن أنتن من الكورة أي المحلة أو البلدة التي يدخل نساؤها الحمام، تعرف الحمام الجماعي زي حمام الثلاث وحمام الخميس وما إلى ذلك. قلنا بلى، أو قلنا نعم. قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر. يبقى إذا لا يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها إلا في بيت زوجها أو في بيوت محارمها على التأبيد، إن كان الرجال الموجودون بالبيت محارم على التأبيد كبيت الأب، ففي هذا البيت أبوها وإخوتها، وبيت الخال إن لم يكن عنده أحد من الذكور البالغين. والإخلال بمثل هذه القواعد بيترتب عليه من المفاسد ما نعلمه جميعا وما لا نعلمه أيضا، لكن الإنسان من خلال الأسئلة والمشاكل التي تعرض عليه سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أشياء يقشعر لها البدن، أن يقع شاب على أخته مثلا، طب إيه السبب؟ تلاقي أن السبب في أمرين، الأمر الأول تقصير الوالدين في قوله عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهما في المضاجع، والحديث ثابت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمر الثاني أفلام الجنس التي يشاهدها الوالدان عن طريق الفيديو، وهو الوالد متصور أنه يحتفظ بهذه الأشرطة في مكان أمين ولا يعلم أن الشيطان له بالمرصاد. فمن طرق الشيطان في إغواء ابن آدم وإضلاله أنه يزين له المعصية ويأمره بها ويحضه عليها حتى إذا وقع في المعصية فضحه ودل عليه، دل عليه الناس وفضحه بين الناس والعياذ بالله، كل هذا ليوعر عليه طريق التوبة. تلاقي واحدة كل الكلام ده من قراف الجرايد، مشى مع واحد تعرفه من وراء ممكن انت تدخل مكانا، ده الكلام ده ملاحظ احنا بنشاهده، تحس ان في حاجة غريبة، في حاجة غريبة هنا، ايه اللي كان بيحصل؟ وبص كأن الشيطان يقودك من يدك ليدلك على العورة او الفضيحة التي وقعت. هذه طريقته، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وردت في ذلك قصة، القصة دي شوف الشيطان كيف يتدرج بابن آدم، راهب يعبد الله عز وجل في صومعته، أتاه قوم بجارية بابنة لهم صغيرة وقالوا له هل احتفظت بها عندك حتى نرجع من سفرنا؟ طيب، فاحتفظ بها، بلغت أول مخالفة إيه؟ انه سمح لنفسه بان يختلي بامرأة بالغ. دعك مما يكتبه العلمانيون. الله عز وجل ما تعبدنا بكلام عبد المعطي حجازي ولا غيره ولا فرج علي فودة ولا غيره، وانما تعبدنا تبارك وتعالى بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمتمثل في الكتاب والسنة المطهرة والنبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يحفظ هذا. قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وفي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، يعني والاختلاء بالنساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو اللي هو أخو الزوج وابن عم الزوج وابن خالة الزوج، والنهاردة أضاف إليها صديقه وزميله؟ يقول لك: لا، ده صاحبي، ده زميلي، ده زي أخويا بالضبط، ده نأتمنه على مراتي، ممكن والله تاخدها تديها للدكتور الحسناني مش فاضي، ممكن تاخدها تفسحها، معلش انت زي اخويا. وبعد كده يبعد جاب يقول لك: صدمت صدمة العمر في العلاقة المشروع غير المشروعة بين زوجتي واحب اصدقائي الي. تعدي الحدود يا اخوانا، تعدي الحدود. كذلك قال الله عز وجل: واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. احنا ما لم نكمل القصة الاولى التي نزلت فيها هذه الايات: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر. هذه الفتاة حين بلغت كان ينبغي عليه الا يختلي بها، لم يراعي حد الله عز وجل. والله عز وجل ما حذرنا من الشيطان فقط، وانما حذرنا من ايه؟ خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يتم وحدك سنة سنة كالموج، موج البحر، يقول لك الموج فيه سحب النهاردة، عمال يسحبك سنة سنة الى ان تجد نفسك في الغريق والعياذ بالله، يتنجو يتغرق احتمال بقى، لكنه لا يزال بك حتى يوقعك في الهلكة، اما ان تهلك واما ان ينقذك الله عز وجل. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك او ايه او يكذبه. طيب، بدأ يتلصص عليها من ثقب الباب وهي تغير ملابسها. الله، دي بقى شدة شديدة، الشهوة تزداد كده الى ان وقع عليها. لما وقع عليها حملت، ماذا يفعل اذا جاء اهلها وهو الراهب العابد الشيخ فلان؟ طب والشيخ فلان كده هيفتضح بين الناس بقى؟ يوم الشيطان يقول له: لا، انت هتفتضح، وان افتضحت لكنت فتنة لغيرك. طب اعمل ايه؟ اقتلها وبعدين يبقى استغفر، اقتلها وبعدين استغفر، ان الله غفور رحيم. الله، الرجل قتل 99 نفسا واتمها بالمئة، اقتل وخلص. فقتلها، فلما جاء اهلها وسوس لهم ودلهم على المكان الذي دفنت فيه، احيط بالراهب، فقال له الشيطان: لا يستطيع احد انقاذك غيري، فاسجد لي. فسجد له. انت شايف؟ زنا، قتل، شرك، اعلى الموبق، اكبر الموبقات. فلما سجد له قال: اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين. شايف بقى المسألة ماشية ازاي؟ فلذلك الانسان عليه ان هو من ايه؟ من اول لحظة. واحد امبارح بيقول: وجدت في كتاب من الكتب بيعرض بعض النماذج للحجرات، حجرات النوم والصفرة مش عارف ايه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد عير قريش حتى كانت واقعة بدر. ارسل ابو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري الى قريش ليحذرهم ويستنفرهم، فأتاهم ضمضم بن عمرو وقد ركب على البعير بالمقلوب وجدع أنف بعيره وخلع ثيابه حتى يلتفت الناس إليه جميعا، فقال: يا معشر قريش، عيركم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها. أنا مش شايف أن أنتوا الحقيقة تعملوا حاجة. كان نوع من الإيه؟ الاستفزاز. اسرع أنت وهو. فتسارع الناس وتجهزوا، لكنهم تذكروا الثأر الذي بينهم وبين بني بكر، فكاد ذلك أن يثنيهم عن الخروج، كاد أن يثنيهم عن الخروج. فأتاهم إبليس لعنة الله عليه في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان سيدا في كنانة، كان مطاعا في بني كنانة، فقال لهم: إني جار لكم من أن يصلكم من كنانة شيء تكرهونه. فخرج الناس سراعا. يبقى واخد بالك، إبليس قال لهم إيه؟ ما أنتوا خايفين من بني بكر إطلاقا، أنا جار لكم، أنا كفيل ألا يصلكم شيء من كنانة تكرهونه. فخرج الناس سراعا، فلما تمكن أبو سفيان من إحراز العير، من النجاة بالعير، لأنه سلك طريقا إيه؟ الساحل، حاول ناحية البحر الأحمر، أرسل إلى قريش: إنكم خرجتم لإنقاذ العير فقد أنقذتها، فارجعوا. فشو بقى الشيطان الإنس أبو جهل؟ فقال أبو جهل: لا والله، حتى ننزل بدرا فنقيم بها ثلاثة أيام، وكانت هذه عادة للعرب أقرها في الجاهلية، أقرها الإسلام، أن يقيموا بموضع النصر ثلاثة أيام حتى نأتي بدرا، حتى ننزل بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان اللي هي المغنيات وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا ابدا. انت واخد بالك؟ يبقى شوف الشيطان بيزين له الباطل ازاي، ومعاهم مين؟ سراقة بن مالك بن جعشم اللي هو الشيطان اصلا تبدأ لهم في صورة سراقة، ينزل معهم منزلا منزلا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الجيش، قال: اللهم هذه قريش قد ألقت إلينا أفلاذ أكبادها، اللهم فنصرك الذي وعدتنا. واستفتح النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عجب أن أبا جهل كما ثبت عند أحمد وأبي داود استفتح هو أيضا، تصور، قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم، أو أقطعنا للرحم، وجاءنا بما لا نعرف. الرجل ده تسبب في قطع أرحامنا، وجاءنا بما لا نعرف، فأحنه الغداء، يعني أهلكه في هذا الصباح. ده أبو جهل بيدعو على الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، أبو جهل الذي سأله المغيرة بن شعبة فقال: يا عم، أتظن أن محمدا يكذب؟ فقال: لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، زي فرسين سبأ، قالوا منا نبي. أفزوا أفزة كبيرة جدا. فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. تصديق ذلك في كتاب الله: فإنهم لا يكذبونك. انت فاكر انهم كذبينك؟ اطلاقا. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الا ان ابا جهل لما عرف الحق فانكره، زين له الباطل، كما قال الله عز وجل: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وفعل ما فعله بالعام ابن باعوراء، الذي نزل فيه قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قصة هذا البلعام كما قال بعض المفسرين أنه كان من الصالحين، فلما جاء العماليق الجبابرة ووقع القتال الذي بينهم وبين موسى عليه السلام، جاء العماليق إلى بلعام وكان ابن عمهم فسألوه، كانت له دعوة مستجابة، فسألوه أن يدعو الله على موسى عليه السلام بالهلاك، فقال هذا نبي الله تبارك وتعالى، فلم يزالوا به. شوف شيطان الإنس، حتى دعا على سيدنا موسى عليه السلام فهلك هو، لأنه دعا عليه ويعلم أنه إيه؟ أنه رسول، دعا عليه مع ذلك. فنزل قوله تعالى وفيه نزل قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الحاصل أن الشيطان ظل مع قريش حتى إذا وقع القتال ونزلت الملائكة بحثوا عن سراقة بن مالك بن جعشم فلم يجدوه. وفي هذا نزل قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب. يبقى شايف الشيطان لا يزال بالإنسان يزين له لحد ما خلاص هيقع. يزين ازاي؟ احنا تكلمنا عن السلطان ولا ما تكلمش عن السلطان؟ وما كان لي عليكم من سلطان، ما تكلمناش عن هذه النقطة؟ استمع الى الخطبة التي سيخطبها في جهنم، نسأل الله ألا نكون من الحاضرين بهذه الخطبة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان، قال ابن عباس وما كان لي حجة أحتج بها عليكم، ما فيش لا حجة ولا برهان، لا حجة ولا برهان. يعني لما نيجي نتكلم عن الحجاب انا سأقول قال الله تعالى يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. المبطل العلماني المجرم المتكبر على الله سيقول هذا اعادة لعقارب الساعة الى الوراء والى عصور الظلام والجاهلية والجمال والمعيز. هل هذه حجج؟ هل هذه حجج؟ والعلمانية الاخرى تقول نحن عبرنا الى القرن الحادي والعشرين ولا زلتم تطمعون في ان تغطي المرأة رأسها. هل دي حجة يا اخوانا؟ هل احنا في القرآن او في السنة اذا عبرتم الى القرن الحادي والعشرين فلتكشف المرأة رأسها؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يوم يجي واحد يقول لك الله، الشيطان هنا يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. امال ايه الايه الثانيه لما قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. سبحانك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هم دول لك إيه؟ لك عليهم سلطان. إنه ليس له سلطان في الآية الأخرى على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. يبقى ازاي ليه سلطان هنا وهو يقول وما كان لي عليكم من سلطان؟ قالوا السلطان هنا هناك هو الاغواء والاضلال، التحريج، التهييج الى الشر. طب ايه الدليل؟ انت هتتكلم بقى بعقلك؟ لا، الدليل قوله تعالى الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. الازيز كما ثبت في حديث مطرف بن عبد الله بن الشقير في المسند قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره ازيز كازيز المرجل. انت عارف صوت غليان المية؟ هو ده الازيز. يبقى اذا الازيز حركة ناتجة عن تهييج، ولذلك قال الاخفش الازيز التهييج. تؤزهم ازا توهجهم، شوف كلام الاخفش، توهجهم. وانت عارف ان الشيء لما يبقى متوهج يبقى ايه؟ في نشاط، في طاقة. ولذلك قال ابن عباس تؤزهم ازا تغريهم اغراء، تغريهم اغراء. وقال ابو الشعثاء تشليهم اشلاء، جابر بن زيد. تشليهم يعني ايه؟ اشلى الرجل الدابة اذا قرب اليها المخلاء لتأتي اليه. يبقى شاب يحط لها المخلة بتاعت الاكل لتسرع اليه. واشلى الرجل الناقة، اي اذا اجتذبها اليه لتحلب. فيبقى نفس المعنى، تشليهم اشلاء يعني تغريهم اغراء، مش كده؟ فهو مجرد ايه؟ مجرد اغراء. فالسلطان سلطان الشيطان انما يكون بالايه؟ بالاضلال، الوسوسة، الاس، يحركك. ودائما ما يحرك الانسان الى الايه؟ الى الباطل، ويدعوه الى العمل بخلاف الكتاب والسنة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالايه؟ بالفحشاء. يبقى دايما الشيطان بيخوفك من الطاعة ويغريك بالمعصية. هم هذان هما المرادان من ابن ادم. الشيطان لا يريد من ابن ادم اكثر من هذا، لانه ان خوف العبد من الطاعة انصرف عنها، وان رغبه وزين له المعصية وقع فيها. الشيطان يعدكم الفقر، انت هتقعد بقى تنفق يمين وشمال، واللي يحتاجوا بيتك يحرم على الجامع وهتفتقر. يوم يأمره بالبخل، اول ما يخاف من الفقر يأمره الشيطان بالايه؟ بالبخل. وقال بعض اهل العلم المعنى اعم من ذلك، الشيطان يعدكم الفقر يعني يخوفكم ان اطعتم الله عز وجل ان تقعوا في الفقر. لان الفقر لا يكون فقرا الى افتقارا الى المال فقط، لا. الا ترى ان المرأة مثلا اذا قيل لها عليك بالحجاب ترد امها تقول بعد ان تتزوج، يا عم الشيخ لو اتحجبت مش هتتجوز، مش كده؟ مش ده رزق؟ وده تخويف من الشيطان بالفقر. يبقى اول ما امها تخاف، وذلك لانها لا تؤمن بان الله هو الرزاق ذو القوات المتين، اول ما تخاف يامرها بالايه؟ بالفحشاء، اللي هي تجاوز الحد الشرعي. تجاوز الحد الشرعي. واحد يقول لك انا ما اقدرش اصلي الصلاه الخمسه، هو في هيئه من الهيئات، ليه؟ يقول لك يرفدوني. واحد تاني يقول لك ما اقدرش احجب زوجتي، ليه؟ هترفض من الوظيفه اللي انا فيها. ده بيطلبوا مني سنويا ان انا اجيب صورتي وصوره زوجتي واولادي كامله، الصوره كامله، للتاكد من ان امراته ليست ايه؟ ليست محجبه. يبقى شوف مكر شياطين الانس والجن عامل ازاي، وكل ده بيعتمد فيه على ايه؟ التخويف من الفقر. يقول لك لقمه العيش، التاني بيقع في الظلم مهما كان نوع الظلم، يقول لك انا عم الشيخ عبد المأمور، انا عبد المأمور. انت مش عبد المأمور, انت عبد الله. يقول لك انا عبد المأمور, هاكل منين, هاكل عيالي منين؟ يوم ياخدك ويسلمك لمن يعلم جيدا انهم سيهلكونك, ومع ذلك يقول لك لقمة العيش, فيطعم ابناءه لقمة ملوثة بدماء المسلمين والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, والله يعدكم مغفرة منه وفضلا, والله واسع عليم. لما يجي يعمل الطاعة تيجي زوجته تقول له لا ده انت كده هتضيع. لا بس يا عبيطة, اضيع ازاي؟ اللي بيطيع ربنا يضيع. الحفظ من الله تبارك وتعالى. والنبي عليه السلام قال لابن عباس احفظ الله يحفظك, يحفظك في صحتك وفي زوجك وفي ولدك وفي مالك ومن عدوك ومن الشيطان. احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. واذا سألت فاسأل الله, واذا استعنت فاستعن بالله, واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فان شاء الله نقف عند هذا الحد ونكمل الاحد بعد القادم ان شاء الله. انا ساعتذر عن الاحد المقبل لدواعي السفر على ان نستأنف الاحد بعد القادم ان شاء الله عز وجل. نعم, لا غدا لن يكون هناك درسا في مسجد عباد الرحمن, مؤجل ان شاء الله. خطبة الجمعة لا اعرف. اللهم لك الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, سائل يقول نرجو إفادتنا بصلاة الاستخارة وكيفية أدائها ومتى يكون الدعاء. والجواب, روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا هو الحديث. يلاحظ في الحديث الآتي, قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة, أن الاستخارة تجوز عقب صلاة السنة شريطة أن تنوي أن تستخير بعد صلاة السنة, يعني قبل أن تشرع في سنة الظهر انوي أنك ستستخير بعد أن تصلي ركعتي السنة, لأن النبي عليه السلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع. يبقى لابد من الهم بالأمر قبل الشروع في الصلاة, بمعنى أنه إذا كان الإنسان يصلي ركعتي السنة وفي أثناء الصلاة بدا له أن يستخير بعد الصلاة لا تصح هذه الاستخارة, لابد أن ينوي الاستخارة قبل الشروع في الصلاة, ينوي أن يستخير بعد الصلاة. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الدعاء. يبقى ثم تفيد أن هذا الدعاء بعد الفراغ من هاتين الركعتين, وهذا قول الجمهور الذي حكاه النووي عن الجمهور خلافا لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, حيث أنه قال يأتي بهذا الدعاء وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن تلاحظ من سياق الحديث أن النبي عليه السلام قال إذا هم أحدكم بالأمر يبقى أول حاجة الهم، فليركع ركعتين من غير الفريضة يبقى دي تاني حاجة، ثم يبقى ثم دي تفيد الترتيب مع الايه مع التراخي، يبقى بعد ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستغفرك بعلمك إلى آخر الحديث. ها بعد ركعتين يعني بعد التسليم. لو أن أختا مسلمة مريضة ونقوم بخدمتها فنحتاج إلى خلع ملابسنا عندها مع العلم أنها أخت في الإسلام، فما الحكم في هذا؟ أنا ذكرت في الكلام أن المرأة منهية عن التجرد من الثياب، يعني منهية عن خلع ثيابها بالكلية، كمن تخلع ثيابها مثلا في بيت صديقتها للاستحمام للاغتسال، فهي منهية عن التجرد من كافة الثياب، وفي وجود الأجانب من الرجال. فهؤلاء النسوة إن كنا يخلعن، تقصد السائلة أنها تخلع حجابها فقط مع بقاء ملابس مهنتها، وأن ذلك يتم مثلا في فترة الصباح التي يخلو فيها البيت من الرجال، فلا حرج عليها في ذلك. نذهب لحمام سباحة مغلق خاص بالسيدات ونقلع، أي يعني ونخلع الزي الإسلامي الجلباب والنقاب ونلبس ملابس استريتش، فما الحكم في هذا؟ الذي تحصل لي بعد طول بحث أن المرأة ليست منهية النهي تحريم عن إتيان الحمام، وإنما نهيت لأجل كشف العورات، فإن كانت ساترة لعورتها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر للنسوة التي يظهرن عوراتهن، فيستحب لها مع ذلك ألا تذهب إلى الحمام، إن ذهبت جاز لها ذلك بغير وقوع في محرم، والأفضل والأحب ألا تذهب. يبقى نستطيع أن نقول المستحب للمرأة ألا تذهب إلى الحمام، فإن ذهبت إلى الحمام وراعت أمرين: الأول أن تكون ساترة لعورتها، الثاني أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر للنسوة التي يكشفن عوراتهن، كالمرأة التي تلبس المايوه مثلا، المايوه الذي لا يستر الفخذ، وفخذ المرأة عورة على محارمها على التأبيد وعلى غيرها من النساء، كما هو مذهب عامة أهل العلم. طبعا قولي آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر يعني على القواعد المرعية عند القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا قد يرى الإنسان منكرا ولا يغيره لما يترتب على تغييره من منكر أشد، لما يترتب على التغيير من منكر أشد، فحينئذ يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحرم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يكون فرضا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما. يكون فرضا إن غلب على ظنك أنك إن أمرت أو نهيت فسيؤدي هذا إلى إزالة المنكر، إن غلب على ظنك، هنا في هذه الحالة يكون فرضا، إن غلب على ظنك أن هذا سيؤدي إلى زيادة المنكر كان محرما. عليك في هذه الحالة أن تأمر أو تنهى. لأن الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لرب الناس. إن لم يغلب على ظنك أي من الأمرين، لا إزالة المنكر ولا زيادة المنكر، كان مستحبا حماية لقلبك وإقامة لهذه الشعيرة العظيمة. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. سمعت قولا للأئمة يقول: من شرب الخمر فقد عصى الله، طبعا ده إجماع، ومن شرب الخمر وقال عليها بسم الله فقد كفر، هل هذا القول صحيح؟ هذا القول عند الحنفية وبعض العلماء من أتباع المذاهب الأخرى، جعلوا قوله بسم الله علامة على استحلاله للخمر، أو علامة على الاستهزاء بدينه تبارك وتعالى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إن كان قد نوى الاستهزاء أو الاستحلال، إلا أنه في هذه الحالة قد وضع نفسه في موطن عظيم من مواطن الشبهات، وأدخل نفسه في مضيق من المضايق، فكيف يرتكب الإنسان وهو هادئ البال، كيف يرتكب أمرا اختلف العلماء في تكفير مرتكبه، بعضهم يكفره وبعضهم لا يكفره، هل يطمئن الإنسان إلى فعل مثل هذه الفعلة التي اختلف العلماء في حكمها من جهة الإسلام والكفر؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان صحيحا فما قولكم في هذه البدعة الحديثة التي ظهرت في هذه الأيام في أفراح الناس، فإنهم يستفتحون ويختتمون برنامجهم المليء بالمعاصي والغناء المحرم والموسيقى بأسماء الله وصفاته على النغمات والموسيقى، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وأن تذكر أسماء الله الحسنى على أنغام الموسيقى التي حرمها من له الأسماء الحسنى، فهذا قد يكون استهزاء بأوامر الله عز وجل، ولا يعذر الإنسان في هذه الحالة إلا إن كان جاهلا. وأنا أعلم أن الظلمة المجرمين المتكبرين الذين يؤذون الدعاة إلى الله عز وجل، والذين هم أجهل من دابة بدين الله تبارك وتعالى، يغيظهم جدا ويضيق صدورهم أن نقول إن الموسيقى حرام، وهذا قول الأئمة الأربعة وإن رغمت أنوف هؤلاء البهائم، هذا قول الأئمة الأربعة وهو مستند إلى حديث ثابت عند البخاري وأبي داود، أعتقد أنني ذكرت الحديث سابقا الذي يدل على تحريم المعازف، أذكره مرة ثانية، عن عبد الرحمن بن غن قال: حدثني أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحر الفرج، أي يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، المعازف هي آلات العزف، راجع كتب أهل العلم، المعازف هي آلات العزف، وهذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وقد توعدهم بخصف ومسخ عليه الصلاة والسلام. قال: ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم، يعني غلامهم أو عبدهم، بسارحة لهم يرعى بهائمهم، يأتيهم الفقير لحاجته فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله. والتبييت هو أن يرسل عليهم العذاب ليلا سبحانه وتعالى، فيبيتهم الله ويضع العلم، ينهار عليهم هذا العلم اللي هو الجبل أو البناية أو البرج أو السور، ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يبقى توعد عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بالخسف أو المسخ، وقد يكون المسخ في العقل، تجد أن عقله أشبه بعقل الحمار أو بعقل النمر الذي يفكر بقوته أو الذي يستخدم قوته في حسم المسائل، ليس آدميا والعياذ بالله. وقد يكون المسخ في الصورة، هو راجل لكن صورته صورة حيوان، صورة خنزير كشارون، أو صورة قرد والعياذ بالله، والقردة كثيرون. فهذا الحديث دال على التحريم، فكيف تستخدم الموسيقى لإنشاد كلمات الله الحسنى؟ ده يا اخوانا لون من ألوان التهريج، وقد بان الله عز وجل أن هناك من يتخذ دينه هزوا ولعبا. وقد رأينا مرارا قبل الالتزام، والحمد لله الذي عافانا، الراقصة ترقص وتهز فخذها العاري، والذين حولها يقولون حصوى في عين اللي ما يصلي على النبي، او صلي على نور النبي، الفين صلى عليك يا نبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لون من الوان الاستخفاف بدين الله تبارك وتعالى، لكننا لا نحكم بانه استهزاء، لا نحكم بانه استهزاء، لأننا نرى أناسا يفعلون هذا وليس في نيتهم أبدا أن يستهزئوا، كما كنا نرى هذا من أنفسنا. غاية ما في الأمر أنها معصية كبيرة، وأن من فعل ذلك فهو على خطر عظيم. وللأسف الشديد تستحل المحرمات في الأفراح، تجد المرأة ملتزمة، ساعة ما تيجي تجوز بنتها تقول لك لا يا عم الشيخ الا النهارده بقى، ده اليوم الوحيد اللي بنفرح فيه، محدش هيقدر يمنعني ان افرح ببنتي. طب مش عايزين نمنعك، نحن نريد ان نحجزك عن معصية الله عز وجل. كيف يبدأ هذا العقد ويبدأ تأسيس هذه الاسرة بالتحلل من حدود الله تبارك وتعالى؟ يا اخوان احنا مش خايفين، ده ممكن تنزل صعقة. كلنا كنا قاعدين في بيوتنا والناس في احوالهم المختلفة حين جاء الزلزال، سفلي كيف كانت حالك؟ قولي حالتك كانت عاملة ازاي لما جه الزلزال بتاع من كام يوم فاتوا؟ كلنا عملنا ايه؟ فزع وخوف ورعب. شوف امريكا التي تهدد الناس بالقنابل الذرية والهيدروجينية والذكية وما الى ذلك، اول ما بتيجي كارثة من الكوارث التي يسمونها بالكوارث الطبيعية، وما يعلم جنود ربك الا هو، اول ما بيجي اعصار ايه اللي بيحصل؟ كلهم قاعدين كده الانفدين مستخبيين، اللي يموت يموت واللي يتعور يتعور، وبعد ان يزول الاعصار يقومون لإحصاء الخسائر وفقط، لا يستطيع أحد أن يقاوم الزلازل أو البراكين أو ما إلى ذلك. فكيف لا نخاف الله عز وجل إلى هذه الدرجة؟ على كل حال، قال أهل العلم: أنعم الله عز وجل على العبد المكلف بلباسين، لباس ظاهر وهو ما الذي يستر عورتك، واللباس الاخر اللباس الباطن وهو التقوى. فمن خلع اللباس الباطن لباس التقوى خلع اللباس الظاهر. ده كلام دقيق ومحكم. ومما يؤيده ويدل عليه ما اخرجه الامام البخاري من حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اما كانش عندك حياء من الله عز وجل ثم حياء من الناس، اصنع ما شئت بقى، اعمل اللي انت عايزه، مفيش شيء سيحجزك عن هذا. فان خلع لباس التقوى، ان خلعت المرأة لباس الايمان لباس التقوى والخوف من الله عز وجل، لابد ان تتقلص لباسها الظاهري، ولابد ان يكشف الشيطان عورتها الظاهرة بعد ان انكشفت عورتها الباطنة. وقد روى الامام الطبري عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال: يا ايها الناس، قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اتقوا الله في سرائركم، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر والذي نفسي بيده: ما يسر عبد سريرة إلا أبداها الله عز وجل له علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا القدر رواه أيضا الإمام الطبراني وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شخص سألني عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية فقلت له حرام، فقال لي: كيف ذلك وأن التعامل في وسط هذه الحياة يتطلب ذلك أي المصافحة؟ فقال: من الذي قال لك إن هذا حرام؟ قلت له: أحاديث النبي عليه السلام. قال: دعك من الأحاديث. وقال لي: ما الحكمة في أن ربنا يحرم ذلك؟ ها؟ فإنه لا يحرم شيئا إلا لحكمة. فقلت له: ليس شرطا أن يوضح ربنا الحكمة من التحريم. فقال لي: اذكر لي أمثلة لمحرمات حرمها الله عز وجل ولم يذكر الحكمة من التحريم. فجزاكم الله خيرا برجاء توضيح ما يلي: ما حكم أن لابد اولا ما تكتبليش موضوع انشاء، لابد ان تتقي الله عز وجل في الحاضرين. اجعل سؤالك مختصرا. نمرة اتنين: اكتب السؤال بخط واضح، كل هذا لتوفير الوقت. على كل حال، لابد ان الله عز وجل حرم ما حرم واوجب ما اوجب لحكمة، هذا ظاهر في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى الابتلاء ده ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يبقى ده محرمه. ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم
او ايه؟ هديا بالغ الكعبة، او كفارة طعام مساكين، او عدل ذلك ليذوق وبال امره، او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. تقدر تقول لي يا استاذ ايه الحكمة في ان المحرم يحرم عليه الصيد؟ طب وهل كل الصيد محرم؟ لا، صيد البر فقط. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرما. تقدر تقول لي يا استاذ ايه الحكمة في تحريم لحم الخنزير، او في تحريم الخنزير؟ واحد هقول لك ايه الدودة الشريطية. طب ثبت ان الدودة الشريطية توجد في الابقار بل وفي الغنم، يبقى حرم الابقار والغنم. هقول لك لا، ده ألم خنزيرة نجس. تقدر تقول لي ايه معنى النجس، ايه معنى النجاسة في 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 العقل؟ انت بتقول كل حاجة ليها حكمة. ايه هي النجاسة؟ يعني ايه الخنزير نجس؟ ده هو نجس عشان ربنا حرمه وقابلنا ان هو نجس، وكان الله عز وجل قادرا على ان يحل الخنزير ويحرم الغنم. وسيبقى السؤال كما هو، لماذا احل الخنزير وحرم الغنم؟ هذا لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كثير من المحرمات على هذه الكيفية، وكثير من الشرائع. الانسان اذا بال وكان متوضئا ثم اراد ان يصلي ففرض عليه ان يتوضأ، اي ان يغسل بعض اعضائه التي لا علاقة لها بالخارج، يبول من اسفل فيغسل اعلى، يغسل الوجه ويتمضمض ويستنشق. بينما ان اخرج من نفس المكان المني وهو طاهر، يبقى حين اخراج البول النجس وجب عليه ان يغسل بعض اعضائه، وحين اخرج المني الطاهر في قول جمهور العلماء وجب عليه ان يغسل جميع بدنه. ويجي واحد يقول لك اصل الوضوء معقول اللي هي النظافة. طب الرجل تنظف، توضأ وتنظف، وبعد ما توضأ وتنظف خرجت منه فسوة بسيطة جدا، هفوة كده، فرض عليه ان يتوضأ قبل الصلاة ام لا؟ مع انه متنظف اهو واخر تمام، متنظف واخر تمام. فجميع او اكثر احكام الشرع ان لم تعلم لها حكمة فتذكر انها صادرة من الحكيم الذي له الحكمة البالغة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام سبحانه وتعالى. فالواجب على الانسان الا يجعل قبوله لامر الله تبارك وتعالى متوقفا على معرفة الحكمة من هذا الامر، والا فقد وقع فيما وقع فيه ابليس والعياذ بالله. هو ابليس خان عمل اكتر من كده؟ اسجد؟ لا ما اسجدش. ليه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب قل لي ليه؟ اقول لك ليه. سبحان الله. وهل يسأل الرب تبارك وتعالى لماذا سبحانه وتعالى؟ طيب السؤال الثاني اللي في اللي في اللي في الورقه بيقول ايه؟ حكم المصافحه. حكم مصافحه المرأة. الشيخ عطيه صقر حفظه الله وامد في عمره ذكر ان مصافحه المراه الاجنبيه محرمه. هذا مذهب الائمه الاربعه واهل الظاهر. مستندهم في ذلك حديثان وقاعدة الاولى. اما الحديث الاول فهو ما ثبت في الصحيحين، هو عند البخاري من حديث ابن عباس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك عند مسلم من نفس الطريق، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. الدليل الثاني ما اخرجه الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد، تعرف النبر بتاع المنجد، خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. حديث ثالث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وتساءل معي ما الذي دعاها لان تقسم هذا القسم، قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها. طب ايه البيعة؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بايع رجلا على الاسلام صافحه وبايعه، يبقى اذا المبايعة على الاسلام تحتاج الى المصافحة، المقام يحتاج الى المصافحة، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، مش كده ولا مش معصوم؟ معصوم عليه الصلاة والسلام، يبقى مع عصمته عليه الصلاة والسلام ومع احتياج المقام للمصافحة ومع ذلك يترك المصافحة، يبقى هذا في حق امته اوجد، وما ذلك الا لانها محرمة بدليل الحديثين السابقين. اربعة، انا قلت ثلاثة حديثين وقاعدة الاولى، هم ثلاث احاديث كما ذكرت وقاعدة الاولى. ايظن ان ينهى الله عز وجل عن النظرة المحرمة الى المرأة ثم هو يبيح تبارك وتعالى ان نلمس بدنها؟ ايظن هذا؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما اف، ينفع ان واحد يقول: طيب انا لن اقول لهما اف، هقول له روح يا اخي ما تقرفنيش لابيه، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ليه؟ لقاعدة الاولى، ان كان الله عز وجل قد نهاك عن الاف وهو اقل الكلام قبحا، فانت منهي على كل ما زاد في قبحه عن هذه الكلمة. ولا تنهرهما، اي لا تشح بيدك في وجهيهما، مش ابوه يقول له او امه تقول له اعمل حاجة يروح عامل لها كده. اذا كان منهيا عن هذه فلان ينهى عن كل فعلة تزداد في قبحها عن هذه الفعلة من باب الاولى والاحرى. لما انت تقول له لك ما تدلوش مليم، لو جيف لما تدلوش مليم، ما ينفعش مثلا هو يروح يديله ايه؟ مروحة. لا مش هنقول جنيه، لان هقول لك ان الجنيه ده فيه كذا مليم، الف مليم، مئة قرش في عشرة مليم بالف مليم، لكن ايه ما تدلوش مليم؟ هيفهم ايه؟ ان انت ما تدلوش حاجة خالص، اي شيء، مش كده؟ كذلك هنا قاعدة الاولى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يبقى ما نبصش للمرأة لكن يمسكها. ايهما اشد تأثيرا؟ والله يا اخواننا احنا كنا في الجاهلية من قبل الالتزام، وكان بتحصل مخازي، وكان بتبقى المرأة واقفة جنب زوجها وهي بتسلم تضغط على الايد ضغطة كده، او بصبعها الاصبع الابهام تروح مشاها فوق ظهر اليد. والله يا اخواننا حاجات، شوف: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. اللي بيجادل في آيات الله مع علمه بأنها آيات الله تبارك، ده إنسان ضائع وقع فيما وقع فيه الشيطان بالضبط. لكن أنا أفهم من الإنسان يقول لك إيه؟ والله الكلام ده ما هو الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هو ثابت بس ممكن يكون غير كده، غير اللي أنت فهمته. فلما نجيب له كلام الأئمة نبين ان ده ثابت وان ادي الائمة الاربعة وعامة اهل العلم. يوم يطلع واحد من الذين ينتسبون الى العلم يقول لك الله. طيب ما هو ساعة البيعة النبي عليه الصلاة والسلام جاب عمر بن الخطاب وخلى عمر يصافح النساء وهو راح مصافح عمر. يبقى ده دليل على انها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام اطلاقا. دي قصة مكسحة. القصة دي قصة مكسحة او الله لا اصل لها. راجع كلام البيهقي وغيره من اهل العلم قالك دي قصة ملاش اصل. ده كلام ملوش اصل يا اخواننا ولا ليه اسناد قائم ابدا. لكن دي دائما طريقة ايه اهل الباطل يتمحكون في الاخبار الموضوعة الوضيعة من جهة المعنى ويتركون لاجلها الاخبار الثابتة وان كانت في الصحيحين وان قال بها عامة اهل العلم. على كل حال قال الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. بعض الناس يقولون ان اسبال الثياب في غير الصلاة لا شيء فيه. انا ما اعلمه ان جمهور العلماء قالوا اسبال الصلاة في غير الصلاة لا شيء فيه. اسبال ايه؟ الثياب في غير الصلاة لا شيء فيه واسبالها في الصلاة ايضا لا شيء فيه. هذا جمهور العلماء. شريطة الا يفعل ذلك على سبيل الخيلاء. قالوا لانه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. ونحو هذا المعنى ثابت في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من جر ثوبه بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا بقيد الخيلاء. وهناك من اهل العلم من قال اسبال الثياب محرم عموما وهو نفسه نفس الاسبال خيلاء. وان كان هذا القول هو الراجح عندي الا اننا لا نصادر على اقوال المخالفين لا سيما ان القائل بذلك جمهور العلماء وقولهم له وجه حتى وان كان ضعيفا لئلا يقول احد من الناس طيب يا عم الشيخ ما قل هذا في الموسيقى. الذين قالوا الموسيقى حلال ضعفوا منهم من ضعف الحديث والحديث عند البخاري وابي داود. ابن حزم ضعف الحديث قال ولو صح الحديث لكنا اول القائلين به. والحديث صحيح. اهل الصناعة اهل الفن حكموا بان الحديث صحيح بتطبيق القواعد المعروفة وعابوا على ابن حزم جدا انه ضعف هذا الحديث. ومنهم من اعتمد على الرؤى المنامية. ابو حامد الغزالي رحمه الله في احياء علوم الدين اعتمد على دليلين. الدليل الاول قال لك البلبل صوته جميل. صوته جميل بيؤثر في النفس. طب والكروان نفس الحكاية. طب لو احنا عملنا آلة تصدر اصواتا جميلة كصوت البلبل والكروان يطرب لها القلب ما الحرج في ذلك؟ قالوا له انت بتقوله ده اجتهاد وده اجتهاد مع النص ده قياس. انت قست دلوقتي الآلة الموسيقية على اصوات البلابل والكروانات. ومن شرط القياس او تعريف القياس ايه؟ الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في الحكم لعلة جامعة بينهما. يبقى الحاق المسكوت عنه اذا كان ده مش مسكوت عنه منصوص عليه يبقى كده ينفع قياس؟ ما ينفعش. قالوا فقياسك ده قياس باطل لانه مع النص. قال طيب حدثنا فلان عن فلان عن ممشاد الدينوري انه رأى في منامه ابا بكر الصديق. اي والله رأى في منامه ابا بكر الصديق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السماع، سماع الموسيقى، فقال عليه الصلاة والسلام هو الصفو الزلال. فهل تؤخذ الأحكام الشرعية بالمنامات؟ صلى عليه وآله وسلم فقد كمل الدين واستقرت الشريعة وانقطع الوحي، فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها أو أن ينقص منها شيئا أو أن يبدل شيئا مكان شيء أو أن يحدث شريعة، إلى آخر ما قال ابن حزم رحمه الله. ليس لنا هذا. فهل يجوز أن يأتي أحدهم فيقول رأيت رجلا في المنام لابس أبيض صبيض، ويخوفنا من الرجل لابس أبيض صبيض اللي يجي في منام ده بيعمل عمايل وبيستحل أمور من أبشع الأمور التي حرمها الله عز وجل؟ يقول لك لا، ده أنا شايفه بعيني في المنام لابس أبيض صبيض. إن جاءك الذي يلبس الأبيض في الأبيض ليأمرك بما يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان، اعلم أنه شيطان يريد أن يلبس عليك دينك. فهل أنت تسيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخذ به الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم لرؤية منامية رآها ممشاد الدينوري؟ ها؟ افرض أن واحد قاعد قال له يا ممشاد لقد رأيت في المنام أنك كاذب، ايه اللي يحصل هنا؟ هل تستقر الشريعة؟ واحد يروح يقتل واحد يقول انا شفته في المنام، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقتله، ينفع اخواننا ولا يقام عليه الحد؟ واحد يهتك عرض واحد يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام جاي لي بنفسه في المنام وقال لي الست دي مباحة ليك، فالذي احلها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفع اخواننا الكلام ده ولا يقام عليه الحد؟ ان ثبتت البينة، ان قامت البينة، ده تضييع للدين اللي هو الالهام والمنام وما الى ذلك. خلي الاخر سؤال ان شاء الله. هل يجوز للمرأة الحائض ان تقول الاذكار حتى وان كان فيها بعض ايات من القرآن؟ اما الذكر فيجوز للمرأة وللرجل أن يذكر الله عز وجل على كل أحوالهم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأما قراءة القرآن من غير مس للمصحف فقد منع منها جمهور العلماء وأجازها طائفة من العلماء من أعلاهم رتبة الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أجاز للحائض وللجنب أن يقرأ القرآن إن كان ذلك من الحفظ بطبيعة الحال، ورخص في ذلك أيضا الإمام مالك رضي الله عنه أن تقرأ الحائض القرآن بغير أن تمس المصحف إلا أن تمسه بحائل، وليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. وما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض من القرآن شيئا، فهذا حديث في إسناده متروك، وكذلك حديث جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، في إسناده متروك، فلا يصح حديث يمنع الحائض من الذكر ولا من قراءة القرآن، وإنما صح الحديث بمنعها من مس المصحف. فإن قرأت القرآن من حفظها أو مع مس المصحف بحائل، كأن يوضع المصحف وتقلب أوراقه بعود، أو أن تقلب أوراقه بالقفازين، فقد أجاز لها بعض أهل العلم منهم الإمام مالك وطائفة من الشافعية كما ذكر الإمام النووي في المجموع، وهذا أمر جيد لئلا يحال بينها وبين القرآن. فمن النساء من تحيض 15 يوما، يعني نصف الشهر، ومنهم من تحيض 17 يوما، فهل تظل بعيدة عن قراءة القرآن لهذه المدة الطويلة؟ حاشا وكلا، ولم يرد دليل يمنعها من ذلك. نعم يجوز للجنب أن يسبح الله عز وجل وأن يذكره وأن يقرأ القرآن من حفظه أيضا بغير مس للمصحف، ويجوز له أن يخرج من بيته جنبا وأن يؤجل الغسل شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إضاعة الصلاة. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، لكن ماشي في الطريق وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقلت: يا رسول الله. فقال: أين كنت أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. طيب، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. ومعلوم أن الوضوء لا يرفع الجنابة، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أذكارا نقولها إذا أتينا مضاجعنا، منها قراءة آية الكرسي، مش كده؟ ومنها: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كل دي أذكار يا أخوانا مشتملة على قراءة القرآن وهو جنب، لأن الوضوء لا يرفع الإيه؟ الجناب. طيب، وسن لنا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدنا أن يأتي امرأته أن يقول: بسم الله. طيب، أتاها ثم أراد أن يعود، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إذا أراد أن يعاود فليتوضأ، فإنه أنشط للعود، يعني هذا ينشطه، الزيادة دي عند ابن خزيمة، فإنه أنشط للعود، إذا أراد أن يعاود إتيان امرأته مرة أخرى فليتوضأ، هذا ينشط ويساعده على تحقيق غرضه. لما يجي يتوضأ هيقول بسم الله، ولما يتوضأ لن ترتفع الجنابة، وبعدين لما يجي يأتيها مرة ثانية سيقول بسم الله، مش كده؟ وبسم الله أول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى إذن يجوز للجنب أن يقرأ القرآن من غير مس للمصحف، وأن يأتي بالأذكار، وأن يخرج من بيته جنبا، وأن يؤخر الاغتسال شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى إضاعة الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ده اخر سؤال خلاص بقى نستعها. طيب اخر سؤال يا اخوانا، انا عايز انصرف انصرف طبعا. انا بارك الله فيك، انا مسافر بالخارج وسنويا يرزقني الله عز وجل قدرا كبيرا من المال، ولا استطيع ان اتركه في المنزل وليس لي قدرة على تشغيله، فوضعت مالي في المصرف الاسلامي الدولي، فما حكم الشرع في البنوك الاسلامية؟ وان كانت ليست اسلامية فماذا افعل وجزاك الله خيرا؟ حكم الشرع في البنوك الاسلامية انها جائزة، هذا الذي يقتضيه النظر بعد دراسة طويلة للنظم في هذه البنوك، وهذا الذي افتى به الموثوق في علمهم، ومنهم الاستاذ الدكتور علي السلوس استاذ الشريعة، وهو يعمل الان بجامعة قطر، استاذ ورئيس قسم بجامعة قطر، افتى بهذا وعزى هذه الفتوى ايضا الى المجامع الفقهية، مجمع البحوث الاسلامية، المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الاسلامي، المجمع الفقهي المنبثق عن مؤتمر علماء المسلمين، ومؤتمر علماء المسلمين اللي شكلوا مين؟ رؤساء الدول الاسلامية بما في ذلك مصر، افتوا بهذا. ولا داعي لان تقول وان لم تكن اسلامية، لاننا مطالبون ان نجري الاحكام على الظاهر ما لم نتيقن خلاف ذلك، وليس بمثل هذه الشبهات يشدد على الناس. فقد كان البعض منا قديما يقول البيبسي محرمة، ليه يا عم؟ يقول لك اصل البيبسي دي فيها انزيم البيبسين، وانزيم البيبسين متاخد من الخنزير، يعني لازم اي حاجة يفسرها لك في النهاية بالايه؟ بالخنزير. طب انت مين اللي قالك ان فيها انزيم بيبسين؟ قالك لان انزيم بيبسين ده من الانزيمات الهاضمة، والبيبسي بتساعد على عملية الهضم، يعني اذا دي تمخيخة انت عملتها، تصورت ان بيبسي متخدم بيبسين وان هي هاضمة، او البيبسي مش هاضمة ولا حاجة، البيبسي بتغير درجة البي اتش في المعدة اللي هي تركيز الهيدروجين في المعدة، درجة الحموضة، وهذا يؤثر على عملية الهضم، وده اللي ثابت علميا. نمرة اتنين، انزيم البيبسين، اي انزيم عبارة عن ايه؟ بروتين. البروتين هو زي البيض، لما بتيجي تسخنه على درجة حرارة عالية بتسلقه بيحصل ايه؟ بتجمع، كوأجيوليشن، بيحصل عملية تجمع، حتى البيضة لما تكون مشروخة بيطلع منها سائل من الداخل، وانت بتسلقها بتتجمد في المية، مش كده؟ وهذا التجمع غير عكسي، ما تقدرش ترجع البيض لانه بتتكسر روابط كتير جدا، عملية معقدة جدا من ناحية الكيماوية. يبقى اذا انت باختبار بسيط جدا لو جبت البيبسي ده حطيته في كاس وحطيته على النار وسخنت، لو ان في انزيم بيبسين يعني في بروتين، هيديك ولو عكارة بسيطة، انت خد بالك؟ مفيش. قالك طب بلاش دي، البيبسي فيك حل، ليه يا ابني؟ قال لان مادة الكولا غير قابلة للذوبان في الماء، فهم بيدوبوها في الكحول، وبعدين المخلوط ده يروحوا مدوبينه في المية وخلطينه بالمية. طبعا انهم يعرفش حاجة، عمال بيتصور، والكلام ده كيماويا يا اخوانا باطل من نواحي الكيماوية. اولا المفروض ان لما تكون انت مثلا عندك ايه، زيت غير ذائب في المية، تحط زيت على الماء بيحصل ايه؟ طبقتين. لو جبت انت اضفت شوية كحول، الكحول الزيت بيدوب في الكحول والكحول بيدوب في المية، هيديك ثلاث طبقات مية، مش طبقتين، ثلاث طبقات مية وزيت، وفي الوسط مية في الزيت في الكحول المستحلب مع بعضه، لونه لون اللبن، لونه لون ايه؟ اللبن. لو انت جبت المخلوط، انت عندك المخبار اهو في ثلاث طبقات، ميه مخلوط زيت مع ميه زيت، ومخلوط الزيت مع الميه ده لونه ايه؟ ابيض. سخن المخبار ده على درجة 60 عشان تطير الكحول. اول ما يطير الكحول هيرجع زيت في مية يوم ينفصل الى ايه طبقتين بس مرة ثانية. يبقى انت تلاحظ هنا ان لو في مادة ما بتدوبش في مادة وانت استخدمت مادة وسيطة لازم تطلع عندك طبقة ثالثة خلاف الطبقتين دول، والطبقة دي معتمة ما هي الشفافة، معتمة وليست شفافة. نمرة 2، لو طيرت الكحول ده لازم يرجع لايه؟ يبقى انت اذا لو سخنت البيبسي ده عشان تطير الكحول لازم تترسب مادة الكولا مرة ثانية، وهذا ما لم يحدث. وبعدين احنا قسنا الكلام ده في المعامل عندنا بادق طرق القياس ما لقيناش فيها كحول في البيبس. فانا عايز اقول من حصيلة الكلام ده كله ان احنا يا اخوانا لا نريد ان نوعر على الناس، لان الله عز وجل قد قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وان هذا ولان هذا في النهاية سيؤدي الى اننا سنفقد مصداقيتنا. اقول لك لا يا عم، الجماعة الممتحين دول تقعد معاك عايز يطلع لك المال نفسها حرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.